بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أضاف شرطا إلى الشرائط العامة للتكليف، حيث إنه كان المعروف قبله أن شرائط التكليف العامة عبارة عن العقل والقدرة والعلم على قولين، هذه كانت الشرائط العامة للتكليف. طبعا ليش قلنا العلم على قول؟ لأن مسألة العلم هل هو الشرط للتكليف أو الشرط للفعلية، خلاف بين المصوبة والمخطئة. فأضاف إلى هذه الشرائط أن يكون المكلف به محلا للابتلاء، ولم يظهر أن السابقين على الشيخ قد ذكروا هذا الشرط. وعليه فالبحث يقع أولا في معنى هذا الشرط، وثانيا في مجاله، وثالثا في دليله، ورابعا فيما لو شككنا في توفره. فإذن البحث يقع في مقامات كم؟ أربعة. أما المقام الأول فيقصد من الخروج عن محل الابتلاء ما يتناسب مع القدرة العقلية من جهة، ولكنه لا يتفق عادة من جهة أخرى. وعليه ففرق شرطية الابتلاء عن شرطية القدرة أن شرطية القدرة لبًا ترجع إلى ضيق في قدرة العبد المكلف، بينما شرطية الابتلاء ترجع إلى وضع المكلف به وإلى حاله. وموقعيته بالنسبة للمكلف، فلو كانت قدرة المكلف تكوينا لها سعة شمولية للمكلف به، فشرطية القدرة متوفرة، لكن ليس من الضروري أن تتوفر شرطية الابتلاء. لأنه من الممكن أن يكون المكلف به في وضعية تخرجه عن ابتلاء المكلف. هذا تمام الكلام في المقام الأول. مثلا كل لو علمت بنجاسة أحد الإناءين، أو لا علمت بنجاسة إناء، حتى لو كان علم تفصيلي، صح هذا البحث ذكرناه في العلم الإجمالي، لكن هو من الشرائط العامة للتكليف، اتفقنا؟ فعلمت بنجاسة أحد الإناءين، أحدهما هنا والآخر في بيت السلطان الذي لا أحلم بأن أكون هناك في البيت الأبيض مثلا. المهم هذا الأساتذة الإخوان العراقيين في زمن صدام كانوا يمثلون بهذا المثال، أحدهما هنا والآخر في منزل صدام، لأنه كان من الصعوبة جدا واحد يذهب إلى هناك. المهم المقام الثاني في دليل هذا الاشتراط، الكلمات في ذلك، لا هذا لازم نقدمه، أنا ملتفت أنه في التعبير هناك، لأنه من الدليل نعرف المجال. شنو قلنا؟ شو العبارة الأخيرة؟ كلمات القوم في ذلك مختلفة، فبعضها تستدل على المدعى بما يرجع إلى الاستهجان، وبعضها تستدل على المدعى بما يرجع إلى اللغوية، وبعضها تستدل عليه بما يرجع إلى طلب تحصيل الحاصل. الأخند رحمة الله عليه في الابتداء أرجع تعلق النهي بما هو خارج عن محل الابتلاء إلى عدم الفائدة والطائل، يرجع إلى اللغوية، واللغوية ليست مستحيلة ماذا؟ ذاتا، بل هي قبيحة على من؟ على الحكيم. ولكنه ترقى في الأخير و ذهب إلى لزوم تحصيل الحاصل. تقريبه أن النهي عندما يصدر من المولى يكون لأجل إيجاد الداعي في نفس العبد للاجتناب عن المتعلق، وبعد كون المتعلق خارجا عن محل الابتلاء فالداعي إلى الاجتناب ماذا؟ موجود. فيكون النهي عنه طلبا لتحصيل ما هو حاصل. هذا هو المقام الثاني. المقام الثالث في مجال هذا الشرط، يظهر من الأخوند أنه شرط لفعلية التكليف
على حد القدرة،
أي نعم شرط لفعلية التكليف. الآن هذا لا أريد أن أدخل لأشياء أنه تصبح رجم بالغيب، ما نحتاج إلى أشياء أخرى حتى نوضحها. ما يظهر من العبارة، المقام الثالث في مجال هذا الشرط، يظهر من الشيخ اختصاصه في الأحكام ماذا؟ التحريمية، ولا يشمل الأحكام الوجوبية. وهذا ما يظهر من الأخند في المتن، ويمكن أن يقرب ذلك بأن الواجب إذا كان خارجا عن محل الابتلاء فالداعي إلى إيجاده إما أنه لا يكون موجودا، أو إذا كان موجودا فيكون في غاية الضعف، فلا يكون طلبه من المولى تحصيلا للحاصل. ملتفت؟ لأن إما الداعي غير موجود قبل الطلب لكونه خارج عن محل الابتلاء، مثلا الزواج من ابنة السلطان، الداعي غير موجود، مش من ابنة صدام نعم الداعي غير موجود، فإذا قال لي المولى تزوج ابنة السلطان، إما الداعي للزواج منها غير موجود لكوني مشقة كبيرة تلحق بالمستحيلات عادة، فداعي غير موجود، وإما إذا كان الداعي موجود وهو فهو في غاية الضعف لوجود مشقة، فعندما يقول المولى لي تزوج ابنة السلطان فأوجد الداعي، فلا يكون طلبه لغوا أو تحصيلا للحاصل. هذا دليل من برر ماذا؟ اختصاص هذا الشرط بالأحكام التحريمية. وللبحث نقض وإبرام ليس محله المقام، في خلاف الميرزا النائيني المحقق العراقي في كلام طويل هنا أنه هل يشمل أو لا يشمل. أي فحينئذ يتنجز عليه. أن يرى الاختصاص بالنهي يتنجز عليه. طبعا في شبهة في هذا الكلام اللي ذكرناه، فيه شبهة، محل الشبهة الآن لا نريد بعد ندخل في هذا، فقط لإيجاد الداعي للبحث. المقام الرابع، فيما لو شككنا علمت بنجاسة أحد إناءين، أحدهما موجود أمامي والآخر في بيت العالم، فشككت أن الذي في بيت العالم هل هو خارج عن محل ابتلائي أم لا. التفت، جعلت الشك يرجع إلى من في هذا المثال؟ إلى المكلف، يعني المكلف هو الشك. في بعض الحواشي أرجع الشك إلى المولى، إن المولى يشك في أنه خارج عن محل الابتلاء أو غير خارج، لأنه كلام في مطلق المولى، اتفقنا؟ لكن ظاهر هذا المعنى عندما نقرأ العبارة. هنا اختلاف بين الشيخ وتلميذه الأخند، فالشيخ يرى أن المرجع في مفروض البحث هو الأصل اللفظي وهو أصالة الإطلاق، والآخند يرى أن المرجع هو الأصل العملي، أعني البراءة. أما تقريب مدعى الشيخ أن المولى قال لي لا تشرب الخمر، فنشك في كونه قد خرج منه على تقدير خمريته الإناء الذي في بيت العالم. أصالة الإطلاق ماذا تقتضي؟ عدم الخروج. ومع وجود أصالة الإطلاق لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. هذا بهذا البيان البسيط. الأخند رحمة الله عليه باعتبار أن الشيخ يعترف ضمنا بصحة التمسك بالأصل العملي في حد ذاته، وإنما منع عنه وجود الدليل الحاكم، صحيح أو لا؟ لماذا لم تتمسك بالبراءة؟ لوجود الإطلاق. وعليه فينصب البحث في إبطال التمسك بالإطلاق. توضيحه أنه عندما نشك في التقييد بشيء هذا يتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون الإطلاق والحمل، ليش عطفت الحمل؟ أقصد أن مقصودي من الإطلاق المعنى العرفي للمعنى الاصطلاح. شنو العبارة؟ أن يكون الإطلاق والحمل يصح بدون القيد على تقدير التقييد، كما في أعتق رقبة. فإذا شككنا في اعتبار الإيمان فإطلاق الرقبة بدون هذا القيد يصح أو لا يصح؟ يصح. وأخرى نشك في صدق الإطلاق، كما لو قال أعتق رقبة وشككنا في اعتبار التمحض في القنية، فإنه بدونه نشك في صدق ماذا؟ الرقبة. العبد مثلا لو كان العبد المكاتب وأدى جزءا من الكتابة، نشك في صدق العبد عليه، في صدق الرقبة عليه. فإذا كان من قبيل الأول فيصح التمسك بالإطلاق، وإن كان من قبيل الثاني فلا يصح التمسك بالإطلاق. لأن الصدق من دون القيد غير محرز، وهذا نظير ما قيل وين؟ نظير ما قيل في الصحيح والأعم في الثمرة. التفتنا أنه ثمرة كانت أنه على الصحيح لا يصح التمسك بالإطلاق، وعلى الأعم ماذا؟ يصح التمسك بالإطلاق لإحراز الصدق وعدم إحرازه. وما نحن فيه من قبيل ماذا؟ الأول أو الثاني؟ من قبيل الثاني. فإنه على تقدير كون السائل الذي في بيت العالم خمرا لا تكليف فيه، على تقدير خروجه عن محل الابتلاء. فأصل الصدق مشكوك، فلا يصح التمسك بالإطلاق. وبهذا تم الكلام في أي تنبيه؟ في التنبيه الثاني. التنبيه الثالث ليس من الكفاية، لأنه ليش؟ لأنه مكرر، ما في شيء جديد، هذا قرأناه سابقا. تعجب من الأخون اللي عنده حرص على الألفاظ أن يأتي بهذا التنبيه الثالث. يقول الثاني أنه لما كان النهي عن الشيء إنما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلف نحو تركه لو لم يكن له داع آخر، فإذا النهي عن الشيء لأجل إيجاد الداعي، فإذا كان الداعي موجود فلا معنى للنهي عنه، ولا يعني الداعي موجود للترك، ولا يكاد يكون ذلك إلا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به، أما لا ما لا ابتلاء به بحسب العادة فليس للنهي عنه موقع أصلا. طبعا أنا أرى أن التسمية من ابتكار الشيخ لا أصل الاشتراط، لأنه في كلمات القدماء القدرة أطلقت على القدرة العقلية والقدرة ماذا؟ العادية. غاية الأمر هذه العادة إنما تنشأ من المتعلق، فحينئذ ربما يكون نظرهم إلى هذا الشيء ولم يطلقوا عليه هذا الاسم. فليس للنهي عنه موقع أصلا ضرورة أنه بلا فائدة ولا طائل، بل يكون من قبيل طلب الحاصل، كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لا بد منه في تأثير العلم، فإنه بدونه لا علم بتكليف، هذا قلنا ظاهر الأخوند ماذا؟ أنه شرط للفعلية لاحتمال تعلق، ولا يبعد ذلك، لأنه إذا كانت التشريعات على نحو القضايا الحقيقية فالتكليف لا يصل إلى حد الفعلية ما دام خارجا عن محل الابتلاء لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به. فإذا ليش يسقط العلم الإجمالي؟ هذا أصل البحث نسيناه. ليش يسقط العلم الإجمالي؟ لأنه لا علم بتكليف فعلي على كل تقدير، على تقدير كونه في هذا الإناء التكليف يكون فعليا، على تقدير كونه في إناء السلطان التكليف به لا يكون فعليا. ومنه قد انقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر وانقضاح طلب تركه في نفس المولى فعلا، هو إذا ما صح انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال. طيب هنا شوف الوهم الذي نشأ من ولو الشك شك في ذلك من إرجاع الشك إلى المولى، لأن الكلام هنا مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال، أي مع اطلاع ماذا؟ استظهر المولى، مثل المشكيني في حاشيته استظهر المولى، أن المولى لا يصح له أن يوجه النهي فعلا إلى العبد مع اطلاعه على أن هذا الإناء خارج عن محل الابتلاء، أما إذا لم يطلع فيصح، والأمر سهل حتى يصح إخراجه إرجاعها إلى بحسب الظاهر بقرينة المقابلة مع الشك، وبقرينة أن الشك الذي يتمسك بالإطلاق أو البراءة ليس المولى بل العبد، فبقرينة السياق أيضا الاطلاع نرجعه إلى العبد لا إلى المولى. ولو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة لعدم القطع بالاشتغال لا إطلاق الخطاب، ضرورة أنه لا مجال للتشبث بإطلاق الخطاب إلا فيما إذا شك في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدون هذا القيد كما في أعتق رقبة، لا فيما شك في اعتباره في صحته، تأمل تعرف إن شاء الله. الثالث نقرأه، أنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة وأن تكون غير محصورة. طبعا لا غنى عن أن تدرس الشبهة غير المحصورة في كتاب الرسائل، في نكات صح أن الزبدة هو هذه، لكن في نكات هناك مفيدة للفقيه لا غنى عن دراستها، خصوصا هذه التفسيرات الستة التي تذكر لضابطة الشبهة غير المحصورة. نعم ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجب لعسر موافقته القطعية، فإذا لا لخصوصية في عدم الانحصار بل لكون عدم الانحصار في الغالب يصاحب اختلال شرط من شروط الفعلية كالخروج عن محل الابتلاء كالعسر والحرج وما شاكل ذلك. لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها أو ارتكابه أو ضرر فيها أو غيرهما مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا أو زجرا فعلا وليس بموجب لذلك في غيره، كما أنها لا في الشبهة المحصورة أيضا كمثال الخروج عن محل الابتلاء، قد نبتلي بهذا الشيء ربما يكون موجب لذلك يعني الخروج عن محل الابتلاء أو الضرر أو العسر ولو كانت قليلة في مورد آخر، فلا بد من ملاحظ ذلك الموجب لرفع فعلية ذلك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال، أنه يكون أو لا يكون في هذا المورد، أو يكون مع كثرة أطرافه وملاحظة أنه مع أي مرتبة من مراتب الكثرة يكون كما لا يخفى. ولو شك في عروض الموجب فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان، إشارة إلى أنه في بعض الموارد لا يكون لعدم الصدق، وإلا فالبراءة لأجل الشكل في التكليف الفعلي، هذا هو حق القول في مسألة الشبهة غير المحصورة، وما قيل في ضبط المحصورة وغيره لا يخلو من الجزاف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.